الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأحلام عند فلاسفة اليونان. لعل أول من كتب حول الأحلام فيما يعرفه الناس على الإطلاق هو الفيلسوف اليوناني أرخميدس، وكتبه أقدم ما عرفت من الكتب التي تعالج الرؤيا شرحا وتحليلا وتفسيرا، وله كتب 5 في هذا الموضوع. أول من عرفت له كتب في هذا الموضوع هو الفيلسوف اليوناني أرخميدس، فقد كتب عن الأحلام تحليلا وشرحا وتفسيرا. تذكر له كتب 5 كلها ترجمت إلى العربية في العصر العباسي، وأثرت في الثقافة الإسلامية شأنها شأن سائر الكتب اليونانية التي ترجمت. ووجهة نظره تتلخص في أن الأحلام هي من صنع الآلهة، وأن وظيفة الإحلام هي الكشف عن المغيبات، وأن هذه الأحلام، طبعا يقصد بها الأحلام الصادقة، تنقسم إلى نوعين، وإن كانت جميعا تشترك في خاصية الكشف عن أنباء الغيب، إلا أن بعضها صريح في إخباره وإنبائه فهو لا يحتاج إلى تفسير، أما البعض الآخر فهو مرموز ودلالته على الغيب دلالة رمزية، ومن أجل ذلك يحتاج إلى التفسير، ويضع هو القواعد والضوابط التي ينبغي أن يعتمد عليها في تفسير الأحلام. ومن وجهة نظره فإن الرمز في الحلم إنما يعود إلى شخصية الحالم، إلى مركزه الاجتماعي، إلى ظروفه الخاصة، إلى احتلاله وصحته، إلى مدى تنزهه عن الشهوات ومدى انغماسه فيها، إلى العادات الاجتماعية والمواضعات التي كان يعيشها. كل هذه أسباب تسبب وجود الرمز في الحلم، وتجعل الرؤيا غير صريحة في الدلالة على الغيب. وهو يقول إن على المعبر للرؤيا أن يلم بكل هذه الأمور إذا أراد أن يعرف دلالة الرمز على الإخبار عن الغيب. وأرخميدس كما ذكرنا ممن يعتقد بالرؤيا وصحة الاعتماد عليها، وأنها تعود إلى صنع الآلهة. ولا تختلف المدرسة الرواقية، وعلى رأسها شيخ الفلاسفة اليونان أفلاطون، عما يذهب إليه أرخميدس. فأفلاطون أيضا وأتباعه يرون بأن الرؤيا الصادقة وحي إلهي، وأنها تنبئ عن الغيب. ويعلل أفلاطون ذلك بأن الروح قبل أن تنزل إلى الجسم كانت تعيش في عالم الحقائق. هذا العالم الذي يطلق عليه أفلاطون اسم عالم المثل، وكانت تدرك كل الحقائق الكائنة والتي ستكون في المستقبل عليها أو على غيرها، ولكنها بعد أن أجبرت على النزول من عالم المثل والبقاء في هذا الجسم، وحيث صارت سجينة في هذا البدن لا يمكنها أن تتصرف وأن تتحرك إلا من خلال أجزاء البدن، كانت قد فقدت ذاكرتها وفقدت علمها بتلك الحقائق التي شاهدتها في عالم المثل. وإذا نام الإنسان تتحرر روحه جزئياً من سلطان المادة ومن سلطان الشهوة التي كانت تبتلى بها بسبب الغرائز الجسمانية والمادية في اليقظة، فتبتعد عن الجسم ابتعاداً جزئياً، يعني لا يكون انفصالها عن الجسم انفصالاً تاماً، ويحصل عندها امتداد لا مادي عن طريقه تعود فتتصل بعالم المثل التي كانت تسبح فيه قبل نزولها إلى الجسم، وهناك تستشف بعض الحقائق وتتذكر بعض الحقائق الأخرى، وهذا الاستشفاء وهذا التذكر هو ما نسميه بالرؤية الصادقة. وعندئذ فالرؤية الصادقة إنما هي استشفاف للغيب وللحقيقة، وإنها نوع من الوحي الإلهي الذي يعطيه الله للروح بعد أن فقدت لذتها العلمية بسبب انغماسها في لذات الجسم وآلامه. فالنظرية الرواقية إذن أن وظيفة الحلم هي الكشف عن الغيب، وهي جزء من الواح، وأنها مما يصح الاعتماد عليها. ويخالف المشائيون وعلى رأسهم المعلم الأول أرسطو هذه النظرية تماما. فمن رأي أرسطو أن الحلم لا علاقة له بالوحي الإلهي مطلقا، وليس فيه استشفاف للغيب أبدا. وربما تتلخص وجهة المشائيين أو وجهة أرسطو بتعبير أدق بأن هذه الرؤى التي يراها الناس في معظمها وفي غالبيتها إنما هي بسبب تأثيرات حسية. فالإنسان مثلا قد تصيبه آلام، بعض الآلام الطفيفة، وهو لا يحس بها بسبب انشغاله بمتاعب الحياة اليومية. فإذا نام بدت له تلك الآلام واضحة ومكبرة. فالحلم هنا في الحقيقة إنما هو تضخيم للحس. ويضرب أرسطو مثلا على ذلك بمن يسمع صلصلة سلسلة دقيقة في حالة نومه، فيخيل إليه أنه يسمع صوت رعد قاصف، أو من يرى ومضة طفيفة من النور في حالة ما بين اليقظة والنوم، فيخيل إليه أنه رأى برقا خاطفا أو رأى نورا ساطعا. كما التفت أرسطو إلى تدخل الميول والرغبات في الأحلام، فكثير من الأحلام كما يقول أرسطو إنما ينشأ من ميول الإنسان، فالمحب الذي يمنع من رؤية حبيبه يحلم به في النوم. يقول كثير عز وعلا بيت ذكرته الآن: فإن يمنعوها أو يحل دون أو يحل دون وصلها مخافة واش أو وعيد أميري، فلن يمنعوا عيني من سالف من ذارف البكاء، ولن يسلموا ما قد يظن ضميري. على أي حال، أن الإنسان المحب إذا كان لا يتمكن من رؤية ما يحب أو من يحب، إما بسبب منع أو بسبب عدم قدرة أو بسبب بعد، فإن هذا الميل إلى رؤية الشيء المحبوب، سواء كان ذلك المحبوب إنسانا آخر أو مالا أو جاها أو منصبا أو إماما أو نبيا أو غير ذلك، أو حتى خالقا، عند من يرى تجسم الخالق يحلم به في النوم. وكذلك سائر الرغبات التي يعجز الإنسان عن تحقيقها في عالم اليقظة، يقول أرسطو أن هذه الرغبات قد تتدخل في الحلم وتؤثر فيه، فيرى ما يعجز عن تحقيقه من رغباته أنه قد تحقق له في حالة النوم. كما يلتفت أرسطو إلى تأثير المزاج في الأحلام، فالأحلام التي يراها الإنسان في حال التعب تختلف كثيرا عن الأحلام التي يراها في حال الصحة والراحة والبلحمية. وكذلك الأحلام التي يراها المصاب بالسوداء تتناقض تماما مع الأحلام التي يراها المصاب بالصفراء. صاحب السوداء لو ابتلع بعض ريقه وهو في النوم لكان يحصل له أحد أمرين: إما أن يحلم بأنه يشرب عسلا مصفا، وإما أن يحلم بأنه قد سقي علقم. بينما صاحب الصفراء لو ابتلع ريقه في أثناء النوم فإنه يحلم بأنه قد أجبر على شرب ماء البحر، وذلك للملوحة التي في ريقه. وهكذا أيضا يكون للمزاج وللصحة والمرض تأثير في الرؤية. ويرد أرسطو على أستاذه أفلاطون في دعوة أن الحلم له علاقة بالوحي الإلهي، فهو يقول: حتى الأحلام الصادقة، والمقصود بالأحلام الصادقة هي الأحلام التي تتحقق في اليقظة بعد الانتباه، يقول: هذه الأحلام حتى الصادقة منها لا علاقة لها بالوحي الإلهي ولا علاقة لها باستشفاف الغيب، فهي لا تدل على المغيبات مطلقا، وأن تحققها يعود إلى عوامل يجملها أرسطو في 4 عوامل. العامل الأول عامل المصادفة، فالإنسان الذي تمر عليه الأمور المتكررة في حياته اليومية وفي أثناء يقظته يحلم بوقوع أمثال لها في النوم وتتحقق، وهذه الأمور في الحقيقة إنما هي من قبيل المصادفة، ولأنه يرى نسخة مكرورة مما كان يحدث في الحياة. العامل الثاني عامل الإيحاء، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا رأى حدوث شيء في النوم واستيقظ وهو يذكر ذلك الحلم يأخذ يوحي لنفسه بوقوع ذلك الأمر عليه، ولكثرة ما يوحي لنفسه بذلك يسعى هو فعلا إلى تحقيق ذلك على نفسه فيتحقق. فالتحقق هنا أيضا ليس راجعا إلى أن الرؤيا تكشف عن مغيب، ولكنها يرجع التحقق إلى الإيحاء الذاتي الذي حصل للحالم بعد يقظته، بحيث أثر فيه نفسيا ودفعه إلى تحقيق ذلك الحلم. العامل الثالث عامل الإحساس المضخم، عامل الإحساس المضخم وهو كما يقول أرسطو أن الإنسان إذا أحس بشيء في أثناء النوم فإن هذا الإحساس يتضخم، كما ضرب لنا مثلا في السابق بمن سمع صلصلة سلسلة صغيرة فتضخم عنده ذلك الإحساس في أثناء النوم بأنه يسمع رعدا قاصفا. هذا الإحساس المضخم يصاحبه أثناء اليقظة ويتضخم عنده حتى يؤثر عليه تأثيرا نفسيا يدفعه أيضا إلى إيقاع ذلك الشيء على نفسه، أو ربما كان فعلا مصابا بمرض معين لكن الإصابة ضعيفة، وكانت مشاغل الحياة اليومية تمنعه من الإحساس بذلك المرض الطفيف، فلما ارتاحت نفسه بسبب النوم أحس بذلك المرض واستيقظ وهو يحس به، فيتضاعف عنده الإحساس ويتضخم ذلك الإحساس، فتصبح مشاغل الحياة لا تمنعه من الإحساس بذلك الألم، فيظهر ذلك المرض الطفيف الذي كان ينطوي عليه من قبل الرؤيا إلى حيز التفكير العملي عند الإنسان، ويكون حقيقة واقعة مضخمة يحس بها هذا الحالم ويعتقد أن رؤياه قد تحققت فعلا وأنها قد كشفت له عن الغيب. العامل الرابع عامل الاهتمام الخاص، ومعنى هذا العامل عند أرسطو أن الإنسان في الغالب إنما يهتم بالأشخاص المقربين إلى نفسه كأهله وذويه والمقدسين في عقيدته أكثر مما يهتم بغيرهم من الناس، وهو من أجل ذلك يراقب حالتهم وحياتهم الخاصة وما يتعرضون إليه من المخاطر في الحياة اليومية في حال اليقظة، وبسبب هذا الاهتمام المتزايد يرى في النوم وقوع بعض الحوادث لهم على غرار ما كان يحدث لهم في اليقظة، وعندئذ تتحقق هذه الرؤيا، لأنها في الحقيقة حوادث متكررة في الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، فيعتقد بأن الرؤيا قد كشفت له عن أنباء الغيب. والخلاصة أن أرسطو هو أول اليونانيين الذين عارضوا الاعتماد على الرؤيا أو اعتبار الرؤيا والأحلام عاملا من عوامل الوحي الإلهي، وكاشفا من كواشف الغيب، وشافا عن المستقبل وعما سيتحقق في مستقبل الأيام. لا شك أن هذه التيارات التي ذكرناها كلها قد ترجمت كتبها إلى اللغة العربية في الفترة الأموية والعباسية، وأثرت أيضا في أفكار المسلمين، وتناقشوا فيها نقاشا كثيرا في كتبهم الفلسفية والكلامية، بل أثرت حتى في القصص والأمثلة التي وجدت في ذلك الوقت، وأصبح لها أيضا ممثلون يحملونها في العالم الإسلامي وفي البلاد الإسلامية، وهذا ما سنلاحظه عند كلامنا عن الأحلام عند مفكر الإسلام، قبل أن نتعرض إلى الأحلام عند مفسر الأحلام. وصلى الله على محمد وآله. هذا ما تعرفه يصاب بمرض يقولون هذا من السوداء، أو يصاب بمرض وقال هذا من الصفراء، فمن علامات السوداء يعني نصيب وساوس، يصيب خوف، يصير يخاف من روحه، يصير ريقه كله مر، إلى غير ذلك من الأمور. هاي يقولون أسباب السوداء. أحيانا يصاب الإنسان بأمراض يسمونها أمراض الصفراء، من علامتها أن يكون الإنسان دائما يصاب بالحمى، دائما يحس بأن ريقه مالح أو جاف، وهذا طبعا وقال أنه مصاب بالصفراء. الطب اليوناني، لا نتكلم بالفلسفة اليونانية، لازم نعبر التعبيرات. إلى اليوم الأطباء يعبرون بالصفراء وبالسوداء، يعني مثلا في المستشفى السلمانية ما تحدث طبيب يقول لك هذا مصاب بالسوداء أو هذا مصاب بالصفراء، لأن السوداء والصفراء في الحقيقة هو نوع من المزاج، مزاج الصفراوي أو المزاج السوداوي، مزاج سوداوي غضوب جدا. وأما والعياذ بالله إذا ابتلي بالصفراء والسوداء جميع تكون لحالات عجيبة وغريبة، ما فيها جفاف بس هي ضرورية، ونرجو من الشباب يعاوننا على نفسه يعني لا يتملى. ما يقول شفيق نحليها بالقصص، لكن أحيانا نعدم القصص، القصص اللي يضربها الفيلسوف في كتبها تصير سخيفة جدا ما نرغب ذكرها.
لا ما يزيدون على
أرسطو،
لا ما يزيدون على
الإجابة، على الإجابة أرسطو لا جميع اللي، لأن الحقيقة أنه إلى اليوم الكتاب يقفون في تيارين متطرفين، كل منهما مجانب للحق، وقسم إلى اليوم يعني الفلاسفة والمفكرين بل حتى بعض العلماء إلى اليوم بعضهم ينكر واقعية الأحلام إنكارا تاما 100%، وبعضهم يدعو إلى الاعتماد على الأحلام 100%. يعني موقف وساط نادر جدا تراه بين هؤلاء، والصفة الغالبة هي التطرف. وسوف آتي إن شاء الله، إحنا لا يهمنا سائر من كتب في الكرة الأرضية، وإنما يهمنا خصوص المسلمين. سوف نأتي إن شاء الله إلى تحليل هذين الموقفين المتطرفين عند الجماعة عند المفكرين المسلمين إن شاء الله.